بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط للمنذر رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها. وساق بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أو قال في سرية، فلما كان آخر السحر عرسنا فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يثب فزعا دهشا، فلما استيقظنا أمرنا فارتحلنا، ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزلنا فقضى القوم حوائجهم، ثم أمر بلال فأذن فصلينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى الغداء. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة الفائتة إذا نام عنها المرء أن يؤذن لها ويقام، وقد روي في أذان من قد فاتته الصلاة بعذر خبران. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. قال رحمه الله تعالى: وممن مال إلى القول،
لكن الثابت أنه صلى الله عليه وسلم فاتت صلاة العصر إلى أن يتعدد الوقائع في أيام خيبر في أيام الخندق، لكن المحفوظ أن ذلك في صلاة العصر فقط، كما صرح النبي في الصحيحين قال: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وممن مال إلى القول بهذا الحديث أحمد بن حنبل وأبو ثور، وقال أصحاب الرأي: في رجل نسي صلاة فأراد أن يقضيها من الغد يؤذن لها ويقيم، فإن لم يفعل فصلاته تامة. قال: وأما الخبر الثاني فإن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا به وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله سبحانه وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. قال: وممن قال بهذا الحديث مالك.
أما بعد أن نزلت هذه الآية فيجب على المسلمين الصلاة وعدم إخراج الصلاة عن وقتها ولو كان في وقت المسايفة ووقت اللقاء مع العدو. نعم.
قال: وممن قال بهذا الحديث مالك.
يعني حتى لو وصل الأمر إلى المسايفة، مسايفة أنك تسيفه ويسيفك ولا تستطيع الجماعة فتصلي وأنت على حالك، حال المسايفة تصلي حال المسايفة، فهناك حال الخوف تحمل الصفات الواردة في صفات الخوف عليها، حال الخوف لا المسايفة، يعني أنت التقيت بالعدو لكن تستطيع أن تصلي ما في مسايفة، وحال المسايفة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني وأنت راكب وأنت على قدميك، هذه حال المسايفة. طيب إذا كان هناك نوع أمن تستطيع أن تصلي به، نعم فصلي الصلاة الواردة، وهو أن يجعل الإمام الناس أو أن يقسم الإمام الناس إلى طائفتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ومن آكد يا أخواني الأدلة سبحان الله على صلاة الجماعة، هذه من ناحية، وعلى إيقاع الصلاة في وقتها، وأن الإنسان ليس له عذر أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا أن يكون نائما أو 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 أغمي عليه، أما وهو عنده عقله فإنه لا يخرج الصلاة عن وقتها، يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، إن وجد ماء توضأ وكذا، إن لم يجد فإنه يتيمم وصلاة، إذا لم يجد ماء ولم يجد من يأتي بتراب وهو على حال صلى فاقد الطهورين ولا يخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا كان مسافرا فإنه يجمع بين الصلاتين لو ذلك، أما في الحضر فإنه لا يخرج الصلاة عن وقتها، فإنه لا يخرج الصلاة عن وقتها على حسب حاله، لا يجد ثيابا نظيفة طاهرة وعليه ثياب نجسة، ولا يستطيع الثياب الطاهرة في الوقت كله فإنه يصلي بالثياب ولو كانت نجسة. أما إذا كان يطمع أن يجد الثياب في وقت الصلاة ولو في وقت يعني متأخر قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يحصل هذا. من كان عاجزا عن الماء في أول الوقت أو عن الثياب في أول الوقت لكن يتيقن حصول الثوب والماء في أثناء الوقت فإنه لا يجوز له أن يصلي في الوقت، وهو تارك وهو مخل بشرط الصلاة لأنه قادر على أن يحصل هذا الشرط في أثناء الوقت. إنما إذا كان مسألة ظنية الله أعلم يحصل ما ولا ما يحصله تيمم وصلى، يحصل الثوب ولا ما يحصله فإنه يصلي على حسب حاله. أما من تيقن حصول الماء يعني مثلا أن هذا الماء سيحصل له بعد ساعة أو سيصل عين الماء هذا بعد ساعة فإنه لا يجوز أن يصلي في أول وقت الصلاة بتيمم لأنه قادر على شرط الصلاة في وقتها. المهم من هذا كله أن هذا يدل على إيقاع الصلاة في وقتها وأنه يحرم على الإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها. فلا نعارض كل هذه الأدلة بحديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا كذا ولا كذا، فإن هذا مما يعني يحمل على محمل صحيح مع هذه الأحاديث أو يكون هذا مشتبه ويطرح ولا يعمل به وإنما يعمل به الأحاديث الثابتة في هذا الباب كما تقدم البحث في هذا. نعم، فالحقيقة صلاة الجماعة في الخوف والصلاح للمسيفة لا عذر لأحد بعدها ولا يمكن يتكلم أحد بعد هذا المقام أبدا. جماعة في ساحة الوغى، جماعة في التقاء الجيوش، فكيف في الحضر؟ فإذا فرض الله عز وجل الجماعة هنا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في حال الخوف فكيف في حال يكون في حال الاطمئنان وفي حال الأمن؟ هذا دليل قوي جدا. ولهذا سيأتينا في كتاب الصلاة أن ابن القيم ربما أن ابن تيمية وكذلك ابن القيم ربما نقل الإجماع في وجوب صلاة الجماعة من الصحابة يعني، فعلى الصحابة كانوا مجمعون على هذا وإن وقع الخلاف بين فيما بعد الصحابة في ذلك، ولكن قد يقال عن هذا ظني. وإلا فالصحابة والنظر إلى الأدلة يرى الحقيقة وجوب هذه الصلاة، وما يخرج عن القول بوجوب الجماعة إلا بأقوال ضعيفة وليست يعني قوية. نعم، وإن اعتمدوا حديثا صحيحا مثل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 ب 25 فقالوا الفضل يقتضي كذا، كل هذه يعني بالمفاهيم المعارضة. وكذلك حديث مثلا هممت أن أمر بصادفة القام ثم أمر رجل كذا كذا، يقول إذن هذا دليل أن ممكن النبي يترك الجماعة هنا، فلو كانت واجبة ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من هذه المفاهيم التي يعارضها منطقات عظيمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وممن قال بهذا الحديث مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقال الشافعي رحمه الله: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصفته. قال أبو بكر رحمه الله: هذا منه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجامع بين الصلاتين.
إيه بقى غلط؟ يقول إيه؟ وممن قال بالحديث مالك والأوزاعي والشافعي. طيب، وقال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة منهما بلا أذان، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما صف. قال أبو بكر: هذا منه غلط، لأن النبي قد سن الجامع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جمع بينهم أم في وقت الآخرة أن يؤذن الأولى من الصلاة ويقيم فيصلي ثم يقيم الآخرة فيصلي. يقول الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين وقد ذهب وقت الأولى منهما لو مثلا وقت الظهر صلى الظهر والعصر أقام لكل واحد منهما بلا أذان، يعني ما في أذان إقامات بس، وكذلك كل صلاة صلاها في غير وقتها كما وصف. قال أبو بكر: هذا منه غلط، مع أن أبو بكر بن منذر إيه؟ شافعي المذهب. نتربى والله يا إخواني، والله هذه الكتب يا إخواني تربينا سبحان الله، رحم الله الأئمة. قال: هذا منه غلط، من الشافعي أحد يجرؤ هذا؟ إخواني يقول هذا من حسن البنا غلط؟ ولا رسلان يقول هذا من رسلان غلط، وجدتم إخواني رسلانيا من أتباع رسلان يقول هذا رسلاني غلط، ولا هذا سكندري يقول هذا برهامي غلط، إلا أن يتنازعوا في أمور السياسة. من الذي يأكل الكعكة؟ بس حصل خلاف كده متأخر من الذي يأكل الكعكة، أمور إدارية كما يقال، زي النقيب كده في المنصور في أول الثورات معهم، وبعد ذلك يقول لك أنا بختلف الحزب السلف الديمقراطي، واخد بالك؟ طب ما انت ما تعرفش ان حزب السلف الديمقراطي بقالك كام سنه لسه الان. نعم. طب وانت السلف الديمقراطي بقى ماذا نقول في السلف الديمقراطي؟ يقول لك مثلهم مثل واحد يعني يمشي ورا مش عارف ايه وبعدين ده يغرب في البحر، وبعدين ما من هم بقى بعد ذلك كله؟ بعد كل هذه من هم؟ هم مشايخهم، وهم لا ينبغي ان نتكلم فيه، وهم انما اهل السنه نابتة سوء المداخلة. أنا أول من حاربت هؤلاء، وأنا أول من بيّنت أمر هؤلاء، أليس كذلك يا هشام؟ بلى، على نفس عقيدتهم في الحكم، صح يا هشام؟ ماذا قال أحمد النقيب لكم يا هشام في مسألة الحكم الشرعي وغير الشرعي؟
يقول إن كنت لا أكفره ولا أسرده، لكن ليس له سمع ولا طاعة.
أهو قول في الميكروفون، انت خايف ليه؟ قول في الميكروفون.
ما قال اسمع النقيب، قال احمد النقيب لي في مكتبته بالنسبة للحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله، قال ان كنت لا اكفره لكن ليس له سمع ولا طاعة.
هذا عقيدة مين؟ هي نفس عقيدة البرهان. لما تيجي بقى تقول الحزب الوطني السلف الديمقراطي وغير هذه الاشياء، دي كلها امور يعني تنتقد في امر هؤلاء كده، قد ينتقد بعضهم بعضا. يعني كان نقيب يقول ليس لهذا الحد يعني يا برهان يعني خفف شوي، انما كاصل اعتقاد ومنهج هو هذا، هو هذا الرجل بيقول لك ومجمل القول. هذا مثل البوصيري لما شبع في الكلام في الغلو قال ومجمل القول فيها انه ايه؟ بشر، واخد بالك؟ او ده نفس المسألة بعد ما شبع الكلام في القطبية وكذا، في يقول لك ومجمل القول في سيد قطب أنه سلفي سني، سلفي سني، ده مجمل القول في سيد قطب. نعم. قول في الميكروفون خلي اخوانك يسمعوا.
ذهبت إليه أنا والأخ هاني فتحي والأخ عبد الغني إليه، فقلنا له مسألة الخروج يعني، وكان معنا بحث في هذه المسألة، فقال يعني اتركوا هذه المسألة وعليكم أن تبحثوا مسألة الموالاة، يعني دعوكم من الخروج وكذا، ابحثوا مسألة الموالاة.
دعونا مسألة الخروج وتعالوا لمسألة الموالاة. يعني عايز يقول ايه يعني؟ ها؟ لا تكلموا في الخروج، تكلموا في التكفير. شوفوا الحاكم نفسه، الحاكم هذا مسلم ولا كافر؟ مش تبحثوا مسألة الخروج. سبحان الله يا اخواني، ما كان أمر هؤلاء ليظهر هذا الظهور لولا أن قدر الله عز وجل مثل هذه الأحداث، مثل هذه الأحداث. خرج كل شيء يا أخوان، خرج بقى على الحقيقة. كل من كان يلبس برقع السلفية خلاص، إذا بلغت المرأة المحيط فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، كل انكشف الوجه خلاص، لا يرى البرقع هذا، ما لم يعد لازما. الحمد لله سقطت الأقنعة. أحد دلوقتي يدافع عن حسان سلفي ولا خلفي هذا الآن؟ أحد يدافع عن حوين، عن عدو، عن نقيب، عن برهاني، عن عبد المقصود، عن كذا؟ يبقى إذا لا يفهم السلفية، لا يفهم السلفية. من يدافع، من زال يقول هؤلاء سلفيون، من زال يقول هؤلاء سلفيون إلى آخر هذا الوقت، والعدوي ماذا يقول؟ لا زال يذكر المثالب والمساوئ، ولا تجد عنده قاعدة سلفية ينطلق منها أبدا. يشكر صاحب التوك توك، لكن يا صاحب التوك توك، هي دايما العدوي يشتغل على الوتر هذا. يعني الثورة ماشي، بس فين الشريعة يا جماعة؟ فين نداكم بالشريعة يا جماعة؟ فين؟ اجعلوا نداكم بالشريعة. يبقى يختلف عن آخرين بقى، الوطنية والعروبة والشباب المسقط البنطلون وشكرا لكم يا شباب ومش عارف ايه، والوقوف في طابور الانتخاب احسن من قيام الليل. لا، هو مش كده، هو دايما يشتغل بقى شغل ايه يعني كبير شوية، عالي شوية، ياخد بالك؟ فين الشريعة؟ انا ارسلت رايات الى الميدان مكتوب على القرآن دستورنا، منزلش في زوجته ولا اولاده ولا بيقولك ان لا، بس اهم حاجة القرآن دستورنا. شريعة مظاهرة سلفية، مظاهرة على منهج السلف، هذه مظاهرة على منهج السلف. صاحب التوك توك برضو، انت ازاي يا صاحب التوك توك تقول كذا وكذا؟ فين يا صاحب التوك توك شريعة رب العالمين؟ فين يا صاحب التوك توك؟ تكلمت عن الاقتصاد وسياسة ومش عارف ايه، فين الشريعة يا صاحب التوك توك؟ تشكر يا صاحب التوك توك على ما قلت، لكن كان ينبغي ان يكون في شريعة. ده الشيخ بقى، ده الشيخ اللي هو سالف ايه، عشان هو بيشتغل في الحديث ويعمل بحديث ورجل رجل حديثي، فلا بد ان يقول هذا. في صاحب توك توك على وفق الشريعة؟ في مظاهرة على وفق الشريعة؟ طب لما انت بتقول على وفق شريعة، تحكم الى الشريعة اولا، هل ما قاله صاحب التوك توك على الملأ والعلن هذا يوافق الشريعة؟ هل ما فعله اصحاب ربعة وميدان التحرير يوافق الشريعة من اصله؟ هل ارسال القرآن الى خارجين على سلطان يوافق الشريعة؟ ام ان الشريعة هذه خاتم يلبسه الانسان متى ما يريد وينزعه متى ما يريد؟ لا، فالحمد لله الذي كشف حال هؤلاء، ولهذا لا يبقى مع هؤلاء إلا متعصب أو منتفع. متعصب أو منتفع، لكن طالب علم يعني على الجدة هاتولي كده، سموا لنا، سموا لنا مع رسلان، سموا لنا مع حسان، سموا لنا مع عبد المقصود، سموا لا لا، يعني ودنا أن نرى طالب علم كده، طالب علم قوي، رجل أصحاب تحقيقات مش تبريرات. واحد يطلع الرسلان لو كان الذهبي، لو ام الذهبي لترجم، لو مش عارف ايه، واحد يقول الذي عجزت الارحام، ده كلام علم، ده كلام علم هذا؟ ودينا طالب علم كده يعلم الامه، ودينا طالب علم يتكلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ودينا طالب علم يتكلم عن السلف، مش يتكلم عن شيخه إيه؟ اذا امسك بقلمه على صفحه من صفحات التواصل الاجتماعي، اهم شيء شيخي شيخي شيخي، قال شيخي العلامة، امسك الشيخ حتى لا يسقط، بس ده منهج الاتباع. لكن تكلم بمنهج السلف، انسى شيخك، ان كان شيخك سلفيا فتكلم بالسلف، يغنيك السلف عن شيخك، وصل رسالة الامة كما اوصلها شيخك، هذا الذي ينبغي. فين هو الطالب يا اخواني يا أصحاب الصفحات؟ إذا كان فيه الحمد لله، يعني طلابنا الحمد لله أكثر ما يدخل إلا حال اضطرار، يعني حال اضطرار فقط، وجزا الله من يدخل أيضا حال الاضطرار ليبين مثل شبهة قد تطرأ أو غير ذلك في من واقع الميدان. لكن لو وجدتم مثل هذا سموا لنا يا إخواني، سموا لنا طالب علم يناقش مسألة من نقاش شرعي، في رسلاني تابع لرسلان ناقش مسألة الكلام في السلاطين وكذا مناقشة شرعية تأصيلية، ولا الدفاع بس وبعدين يدخل على أي واحد قال فتوى بجوازها يجيبها، لا، مسألة علمية نوقشت، ما تجد هذا، ما تجد هذا. مسألة العزل وكذا مسألة علمية نوقشت كذا بكلام السلف، لا لا تجد هذا، إنما سقطات وزلات وعبارات مجملة يضعونها. كذلك في أتباع عدو، في أتباع حسان، في أتباع كل هؤلاء إنما يتكلمون بهذا النفس والحس، لكن طالب علم ما أظن يكون طالب علم مع هؤلاء، ما أظن، لأن هؤلاء ما يجمعون الناس على كتب السلف وكلام السلف بعمق وبقوة بحيث تعرف حجتك أنت إذا وقفت بين يدي الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، زي اللي طالع يتكلم أيضا وينتقد هؤلاء فيكفر هؤلاء، فعنده عند العدو كافر وحسن كافر وفلان كافر، وسلفي في الصعيد هذا اللي طالع يكفر المسلمين كلهم اصلا. لا، انت تدافع بقى عن ان حسن كافر ولا فلان كافر ولا رسلان كافر ولا علان كافر، لا، من الذي اباح لك ان تكفر هؤلاء؟ فبين منتقد يكفر وبين متعصب يبرر، لكن لا هذا ولا ذاك، وكل من انطلق مننا الشريعة بفهم سلف الأمة حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. إنما الإنسان يكون غاية سعيه تبرير شيخه، أن يكون غاية سعيه تبرير شيخه فقط، فقط حتى لا يسقط شيخي. سبحان الله، المنهج، المنهج الشيخ. ولهذا نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، نبرأ إلى الله عز وجل من أي طالب يتعصب، مع أننا لا نرى أنفسنا مشايخ ولا شيء، ما نرى أنفسنا هذا، إنما نحن ندرس مع إخواننا، واحد يتعصب ولا يقول لك علامة ولا فهامة ولا مش عارف، نبرأ الله من هذا أبدا أبدا. نبرأ إلى الله. إنما الواحد يدرس مع إخوانه وينتفع بإخوانه مثل ما ينتفع إخوانه به فقط. لما تقول الشيخ علامة وشيخ فلان ولا شيخ علان مثل ما يرى على أمثال هذه الصفحات ومش عارف المحدث والفقيه والأصولي و... أنتم ما رأيتم علماء؟ لو رأيتم علماء لاستحي الواحد منكم. أنتم ما رأيتم طلبة أصلا؟ لو الواحد رأى طلابا هم مشايخ يستحي من نفسه ويحمد الله أن يكون في مثل هذا المكان طالبا فضلا أن يرمق بعينيه لأن يكون شيخا. إنما الاجتماع حول منهج السلف. لا تعتقد إلى ما اعتقده سلف دعك من شيخك. إن اعتقد السلف الحمد لله، وإلا فلا تبالي بشيخك. شيخك ما ينفعك يا أخي، شيخك ما ينفعك. لو تعصبت لشيخك كنت جاهليا. ما تذكر شيخك إذا كان الكلام للسلف الصالح، إذا كان المعتقد معتقدا قديما. إلا أن تذكر هذا ما 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 عليه شيخك ماشي، ما في مشكلة. لكن أن تنطلق من فهم شيخك وفقط ولو خالف منهج السلف أن تبرر شيخك وتعلل وتدخل غاية مرادك أن تبرر شيخك، أبدا أبدا لا يكون سعيك هذا. سعيك فهم منهج السلف والدعوة إليه وتحاكم شيخك. ما الفرق بين شيخك وأولئك الذين ترد عليهم؟ كانوا مشايخك في يوم ما، لماذا تركتهم؟ لما تركوا السنة. كذلك شيخك لو ترك السنة أو خالف السنة فإنك تنصح له، هذا واجبك، واجب شيخك عليك. ورد الجميل يقتضي سد هذه الثغرة والثلمة. وجدت شيخك على بعد فدل على السنة إن كانت صحيحة ثابتة، ما تحكمه أيضا إلى فهمك. شيء أنت فهمت كذا تحكم شيخك إلى هذا فهمك؟ لا، إن كانت سنة ثابتة مستبينة معلومة معروفة دل شيخك على ذلك. إن رجع فالحمد لله، وإذا ما رجع قل سلام عليك، لا نبتغي الجاهلين، لست بأكرم ممن تركناهم. ما في تعصب، هذا المنهج الحمد لله بفضل الله. احنا بنقرأ تعليقات الشيخ ابن باز اختيارات الفقهية في احنا درس الميرة صفحة واحدة قرأناها، خالفنا شيخنا فيها ثلاث مرات في صفحة واحدة في الاختيارات ومسائل اجتهادية. قد يكون قول الشيخ هو الأصوب لكن ما هكذا نتدين. ومن كابن باز، ومن كابن باز لو يتعصب الواحد لشيخ يقول ابن باز، ينام على ابن باز ويستيقظ على ابن باز. والله ما رأت عيناي مثل هذا الرجل إمام بحق بصدق لكن أخالفه في صفحة ثلاث مرات. وما الإشكال؟ هل هذا ينقص قدر الشيخ ابن باز أو هل هذا؟ أبدا. كما أن ابن باز يخالف هذا، ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول هذا غلط، هذا منه غلط، هذا من الشافعي غلط. لكن في نفس الوقت احذر، بعض الناس أيضا يأخذ هذا المنهج يتطاوب على العلماء ويقول ما أقلد أحدا. ما أخذ بالك ما هو ميزان سبحان الله. أنت تريد أن تتعادل الكفتان، فواحد ممكن يأتي على كفة الشيخ فيتعصب له، أو يأتي على كفة عدم التقليد أيضا فينحرف. أنت بنقول خلي بالك قدر المشايخ، قدر العلماء، قدر أهل السنة والجماعة، فرغ مسائل الأصول هذه ومسائل الاجتهاد. طيب مسائل الاجتهاد خالف شيخك لكن بعلم ودليل، مش عايز تلزم شيخك إلى قولك وإلا كذا، أو تظهر يعني أنا أخالف من أجل مخالفة. لا، دي ديانة، دي ديانة، هذه ديانة. ولهذا الديانة تظهر في حفظ قدر أهل العلم مع مخالفة في المسائل الاجتهادية. ثم إن المسالك تعرف، في واحد فرق، في واحد بيعرف قضيته أو مخالفته للشيخ في مسألة اجتهادية إن هو أنا خالفته خلاص، وفي واحد بيعرض أدلة شيخ يستدل بكذا وكذا وكذا لكن الدليل كذا 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 إلى غير ذلك. يعني النفس معروف يا اخوان، النفس يعرف، ما في واحد يخالف من اجل مخالفة وخلاص انا خالفت شيخي. لا، انما مخالفة علمية، مرة تخالف شيخك، مرة الف مرة توافق شيخك، ما في مشكلة. ان خالفت ابن باز هنا وافقت في الف مسألة، لان اصلا انت تقول بموجب هذا دي الدليل والقاعدة التي علمك اياها من شيخك. نعم، من لم يرى من الذي يرى؟ يرى من؟
خمسة.
ها فين دي فين ذكر هذه؟ يعني سمعها منه مثلا؟ يقول لم أرى. الشيخ الألباني هو الذي يقول ذلك، ينسبه للشيخ الألباني. يقول الشيخ ابن باز ومن والشنقيطي والمبارك فوري والسندي وتقي الدين الهلالي، ينسبه له سماعا ولا ايه هذا؟
هو هذا الكلام هو يتكلم على كتاب
لكنه كان يمجد المعلمي ويمجد احمد شاكر الشيخ الألباني ايضا، ما اظن يحذف الاثنين دول، والله اعلم. نعم، لكن قد يكون في بعض المواضيع. قال ابو بكر نعم. لا يعني مقصد يعني سائق توك اللي يتكلم بهذا الكلام، انما في سائق توك توافى الشرع. احسنت يا احمد، ما هو مثل هذه مجملات قد سان. طبعا في مليون سائق توك توك يوافق الشرع، يعني لو احنا بنتكلم عن الظاهره يعني اللي حصل، سائق توك توك الذي ينتقد الحاكم كيف هيوافق الشرع وينتقده علنا؟ يعني من حلوك هذا الحال؟ نعم المنذر. نعم يقول يا وين؟
ولم نتخلف عنه.
تمام.
روين عن ابن مسعود وابن موسى الأشعري أنهما قال وذكر يقول
ماشي خلاص سيبها معاه.
رجل يقتدي به في ترك صلاة الجماعة. أجل من اعتقد أن الصلاة البيتية أفضل من صلاة الجماعة في مسائل المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين.
ايه اللي يعتقد الافضلية؟ اللي يعتقد الافضلية. طيب ماشي.
قال ابو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى هذا منه غلط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد سن للجمع بين الصلاتين في وقت الاولى منهما جمع بينهم ام في وقت الاخرة ان يؤذن للاولى من الصلاة ويقيم فيصليها ثم يقيم للاخرة فيصليها، كذلك فعل بعرفة في حجته حين جمع بين الظهر والعصر، وبمزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء ثابت ذلك عنه، وقد ذكرت إسناده في غير هذا الموضع. فأما حديث أبي عبيدة عن أبيه فغير ثابت لأنه لم يلقاه ولم يسمعه منه، وقد ثبت حديث عمران بن حصين.
أبو عبيدة عن أبي من؟ أبوه ابن مسعود. نعم.
قال وقد ثبت حديث عمران بن حصين فالسنة لمن فاتته صلوات أن يؤذن للصلاة الأولى منهن ويقيم فيصليها ثم
ما حصل حديث ابن عمر في الصحيحين في جمع النبي بين عرفة في المزدلفة بين المغرب والعشاء. نعم.
قال ثم يقيم لما بعدها من الصلوات لكل صلاة إقامة، والزيادة في الأخبار إذا ثبتت يجب استعمالها.
الله أكبر. شوف هذه القاعدة يا إخوان، والزيادة في الأخبار إذا ثبت يجب استعمالها، إذ الزيادة في الخبر في معنى حديث تفرد به الراوي، فكما يجب قبول ما ينفرد به الثقة من الأخبار كذلك يجب قبول الزيادة منه والله تعالى أعلم. نعم، بشرطها المعروف، هذه زيادة غير مخالفة، هذه زيادة لا مخالفة فيها سواء لجمع أو للأوثق أو كذا، فهذه تقبل. نعم، ما حكم الحديث الإيه المستقل؟ نعم. من تركه يعني بشرط، المراد بالشرط ما تحمل على أنها بشرطه لكن ليست مطلقة، وإن كان هذا مذهب بعضهم، لكن الصحيح لا، زيادة بشرطها، زيادة مقبولة بشرطها وليس مطلقة. نعم. أيوة، حتى لو ثبتت، ما هو الثبات هذا من جهة الإسناد. نعم. ما هو هذا اللي يغلب على الفقهاء؟ هو مذهب القبول مطلقا، هذا مذهب الفقهاء الأصوليين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص.
يكفي. نعم. من؟ عبد الله ابن أبي ربيعة. أين؟ اللي كان مع عمرو بن العاص. طيب درسنا إن شاء الله بعد الظهر في طنطا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.